السلم هو السلف، لفظان معناهما واحد، ويقال السلف ويقال السلم. المقصود به هو بيع موصوف في الذمة مع تقديم الثمن، ولهذا فإن السلم فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. الثمن يعجل فيه ويقدم ويدفع مقدما، والمثمن يؤجل، فهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. القيمة تقدم، والذي دفعت القيمة في مقابله يكون مؤجلا. وهذا بيع مستثنى من المنع، لأنه من الأمور المعروفة ومما جاء به الحديث لا تبع ما ليس عندك. وأما والسلم هو مستثنى من هذا العموم، لأن الإنسان يبيع شيئا ليس عنده عند أخذ العقد وليس في ملكه، ولكنه يبيع شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل معلوم، مع تحديد هذا الذي حصل بيعه ووصفه بما ينضبط، وإذا حل الأجل يقوم بدفع ما تنطبق عليه الصفات. فهو ليس بيع عين معينة، وإنما هو بيع شيء في الذمة مع قبض ثمنه في الحال، يعني يقبض الثمن في الحال، والمثمن يكون في ذمته إذا جاء الأجل يقوم بدفعه طبقا لما اشتمل عليه الاتفاق من كونه في كيل معلوم، يعني معلوم المقدار، وكذلك المكيال الذي يكال به يعني نوعه. فهو مستثنى من عموم يعني منع بيع ما ليس عند الإنسان. الإنسان لا يبيع ما ليس عنده، ولكن السلم استثني من هذا العموم، وهو مثل المزابنة والعراية كما عرفنا فيما مضى، لأن المزابنة ممنوعة لا تجوز، وهي بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر لا يجوز، لكن استثني من ذلك العراية، ويكون الإنسان يبيع ثمرا عنده في مقابل رطب على رؤوس النخل يقدر ويقال أنه يبلغ كذا إذا يبس وكان ثمرا، فيأخذ ثمرا في مقابله. وقد علمنا فيما مضى أن بيع التمر بالتمر لابد فيه من تحقق المساواة، لابد فيه من تحقق المساواة، وقد رخص في العراية مع عدم تحقق المساواة فيها الحاجة إلى ذلك. كذلك السلم استثني من عموم منع بيع ما ليس عند الإنسان، فالإنسان يمكن أن يبيع ما ليس عنده يعني في السلم، وهو الذي قلنا أنه فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، والمثمن يكون موصوفا في الذمة، يكون موصوفا في الذمة. وقد عرفنا أنه مستثنى من هذه القاعدة التي هي كل إنسان لا يبيع ما ليس عنده، وقد جاء في الحديث لا تبع ما ليس عندك، فهو مستثنى من هذا، كما أن العراية مستثناة من المزابنة، فالسلم مستثنى من منع بيع ما ليس عند الإنسان. وكما ذكرت أن السلم والسلف معناهما واحد، إلا أن السلم يغلب عند أهل العراق استعماله، والسلف يغلب عند أهل الحجاز. لهذا يقولون السلم لغة أهل العراق، السلم لغة أهل العراق، والسلف لغة أهل الحجاز، والمعنى هو هذا، المعنى واحد، ولكن اللفظ في العراق يستعمل لفظ السلم، وفي الحجاز يستعمل لفظ السلف. ولهذا يوجد في كتب الحنابلة وكتب الحنفية، وهم في العراق، استعمال السلم في كتاب البيوع، يقولون باب السلم، وعند المالكية وعندهم استعمال السلف، استعمال السلف، ومما يوضح أن لغة أهل العراق هي السلم ولغات أهل الحجاز هي السلف الحديث هذا نفسه، لأنه يقول قدم المدينة وهم مسلفون، ما قال يسلمون. وإذن لغة أهل الحجاز هي السلف. وجاء عن بعض العلماء أنه قال بالعكس، قال السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا الحديث الذي معنا يبين لنا أن السلف لغة أهل الحجاز، لأن المدينة من الحجاز، والرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون، تعبير يسلفون ما قال يسلمون. ثم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم، يعني فالتعبير بالسلف. فإذا الصحيح أن لغة أهل الحجاز هي السلف وليست السلف، كما جاء عن بعض العلماء أنه عكس، قال إن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، بل الأمر بالعكس بدليل الحديث نفسه وبدليل الكتب، كتب الحنابلة والحنفية، يعني يعبرون بالسلم ولا يعبرون بالسلف في كتبهم كتب الفقه، والمالكية يعبرون بالسلف، يعبرون بالسلف. ثم البخاري رحمه الله بعد أن أورد كتاب السلم أتى بباب من أسلف فليسلف في كيل معلوم، وأورد حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون، قدم المدينة وهم يسلفون العام والعامين، بعض الروايات السنتين والثلاث. فقال عليه الصلاة والسلام من سلف، في بعض الروايات أسلف، فليسلف في كيل معلوم. وفي بعض الروايات في كيل معلوم أو وزن معلوم، الرواية الثانية كيل معلوم ووزن معلوم. والمقصود أن المسلم فيه إذا كان مما يكال فليكون بالكيل، يعني ضبطه بالكيل، وإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن، يعني معناها أن في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني من إذا كان المسلم فيه مما يكال فيكون بالكيل، يعني ضبطه، وإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن. وهذا هو المقصود من قوله في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني إذا كان مما يكال فيكون بالكيل، وإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن. فيضبط من ناحية الكمية وهي المقادير، يعني يقول مثلا 100 صاع، 100 صاع يعني في الكيل، وأيضا يعني يكون في الصاع الفلاني إذا كان في البلد عدة مكاييل، إذا كان في البلد عدة مكاييل مختلفة فلا بد من تحديد المكيال الذي يكون الاتفاق عليه حتى لا يحصل الاختلاف، لأن هذا يقول أنا أريد المكيال الفلاني وهذا يقول لا أنا أريد المكيال الفلاني. وإنما إذا كان البلد فيه مكاييل مختلفة فلا بد أيضا من تحديد المكيال وتعيين المكيال الذي يكون عليه الاتفاق. أما إذا كان ما فيه إلا مكيال واحد فسواء نص عليه أو ما نص عليه ليس فيه إشكال. لا، التمر هو من ما يفعل، تمر والقر كلها من أشياء مكيلة.
باب السلم في وزن معلوم. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيع عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيع فقال بل يسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيع عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد قال حدثنا وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد فقال أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزا فقال مثل ذلك. قال إنا كنا نسره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزا فقال مثل ذلك. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم الذين وهم يشرفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الثاني قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
باب السلف في وزن معلوم، لأنه لما ذكر ما يتعلق بالخيل وأن الإسلاف يكون بالخيل يعني إذا كان مما يخال، ذكر بعده هذه الترجمة هو أنه يكون في الوزن يعني إذا كان مما يوزن، فإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن يعني يحدد بوقت الاتفاق بالوزن، وإذا كان كذلك في المكيال يحدد في الخيل، ويقال في الوزن ما قيل في الخيل، أنه يعني يذكر الكمية في الوزن ويذكر أيضا نوع الميزان إذا كانت الموازين مختلفة، إذا كانت المعايير التي يكون بها الوزن مختلفة فإنه ينص على نوع الميزان أو المعيار الذي يكون به الوزن إذا كانت المعايير مختلفة. وأما إذا كان البلد معايير الوزن فيه واحدة فهو مثل الخيل لا يحتاج إلى أن ينص عليه لأنه ليس محل التباس. ويكون الوزن المعلوم المقصود به يعني من ناحية الكمية أنه لا بد أن تحدد يعني كذا مقدار معين من الأعداد تكون مذكورة في العقد.
قال السلمي إلى من ليس عنده أصل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سلوا هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشرفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نشرف نبيط عن الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان عصره عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبي بن أبزاء فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرف أم لا. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنشرفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشعبي عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل صلى الله عليه وسلم مثله. باب السلم إلى من ليس عنده
أصل. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. المقصود من هذا أن السلم والاتفاق في السلم لا يلزم فيه أن يكون إذا أسلم بتمر أن يكون الاتفاق مع من عنده نخل ومن يملك نخلة. فيجوز أن يسلم بالتمر بكلم معلوم إلى أجل معلوم وإن كان الإنسان الذي تفرق معه ليس من أهل النخل وليس عنده نخل. فليس بمتعين أن يكون عنده أصل النخل الأصل الذي هو النخل إذا أسلم بتمر. ولهذا قال جاء في الحديث قال هل يسألونهم هل عندهم يعني أصل فيقول ما كنا نسألهم. يعني كانوا يسلمون وما كان لم يسألون هل عندهم أصل أو ما عندهم أصل. يعني من كان عنده من أسلم معه في نخل في ثمر لا ما كان يسألون هل عنده نخل ولا ما عنده نخل. وكذلك من يسلمون معه في حنطة أو في شعير ما يسألون هل عنده حرث ولا ما عنده حرث وهل هو من أهل الحرث أو ليس من أهل الحرث. لأننا يكون الاتفاق على شيء موصوف في الذمة. يعني كذا من الشعير كذا من الحنطة كذا من التمر. وما كانوا يسألون هذا المسلم معه وهذا الذي توفق معه هل عنده نقل ولا ما عنده نقل أو هل عنده حرث أو ما عنده حرث. فالإسلام يكون لي يعني ليس مقصورا أو محصورا على من يكون عنده أصل بل سواء كان عنده أصل أو ليس عنده أصل.
باب السلم في النخل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق مساء بنايس. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه حتى يوزن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذات مساء بناجس. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز.
باب السلم في النخل. المقصود به السلم في ثمر النخل وفي تمر النخل. لأن المقصود به السلم في الثمار يعني ثمار النخل. والسلم كما عرفنا هو تعجيل الثمن وتأجيل المثنى ولكنه لا يكون في نخلات معلومة وإنما يكون في شيء في الذمة. يعني يكون في شيء في الذمة لا يكون في النخلات الفلانية أو من النخل الفلاني وإنما يكون في شيء في الذمة. هذا هو الأصل في السلم. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يصلح أو يبدو صلاحه وعن بيع الذهب بالورق مساء يعني لا بد فيه من التقابض كما عرفنا هذا فيما مضى. بيع الذهب بالورق وهو جنس آخر جنس بجنس آخر التفاضل ممكن ولكن النسيئة غير ممكنة. وكذلك السلم في النخل حتى يوزن أو حتى يحرز أو حتى يحذر يعني مناهي لا يعني حتى يعني وجود الاستفادة منه وكونه يطيب ويبدأ الانتفاع منه يعني يكون هذه هي الغاية التي يكون الاتفاق عليها. يعني إذا كان المسلم فيه ثمر النخل.
باب الكفيل في السلم. قال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئته ورهنه درعا له من حديد.
باب الكفيل بالسلم. الكفيل هو الذي الشخص الذي يضمن للإنسان هذا الحق الذي له على إنسان آخر. والحديث الذي أورده البخاري رحمه الله ليس فيه ذكر للكفيل وإنما فيه ذكر الرهن. ويمكن أن يكون البخاري رحمه الله يعني أشار بهذا إلى أنه لما كان الرهن يراد به التوثق في حق الإنسان فكذلك الكفيل فيه التوثق. فيه التوثق إلا أن الرهن توثق بعين تكون في يد المرتهن والكفيل توثق على المال بشخص يضمن. يعني فكل من الاثنين فيه توثق. الكفيل فيه توثق والرهن فيه توثق. فلما كان أو جاء في الحديث التوثق على الحق الذي هو مؤجل عن سبيل عن طريق الرهن فإن مثله التوثق عن طريق الكفالة وعن طريق يعني شخص يضمن. لما جاء هذا الرهن التوثق عن طريق الرهن فمثله التوثق عن طريق الكفالة وعن طريق الكفيل. ثم أيضا يعني في بعض الأحاديث التي ستأتي أن إبراهيم اللي هو النخعي سئل عن الكفيل والرهن فذكر أو جاء ذكر حديث الرهن. يعني ففي بعض الطرق عند البخاري في غير هذا الموضع أنه جاء ذكر الكفيل والرهن. فهو إما أن يكون مقصود الحاق الكفالة بالرهن لأن كل فيه توثق أو أنه جاء في بعض الطرق ذكر الكفيل وأورد الحديث من أجله.
باب الرهن في السلم. قال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد.
باب الرهن في السلم. أورد فيه هذا الحديث الذي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعه والاستدلال به يعني ليس هو نصا في السلف ولكنه مثل لأن هذا البيع الذي حصل من الرسول وسلم هو عكس السلف لأن السلف تعجيل الثمن وتأجيل المذنب وأما هذا تعجيل المذنب وتأجيل الثمن. المبايعة اللي حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم على يهودي المثمن وهو الشعير قبض ولكن القيمة في ذمته عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي في الحديث هو عكس السلم لكن حكم واحد لأن الرهن يعني في حق الإنسان اللي في الذمة سواء كان ثمنا أو مثمنا النتيجة واحدة. فالقصة التي فيها مبايعة رسول اليهودي ليس فيها سلم لأنها هي عكس السلام لأن فيها تعجيل الثمن المثمن وتعجيل الثمن وأما السلف هو عكس هذا لأنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. لكن من ناحية القصة مشتملة على رهن يعني في حق للإنسان في الذمة وهو مثمن وليس بثمن فمثله يعني ما يعني هذا الذي جاء في الحديث لقصة شراء المسلم من اليهودي الرهن على الثمن. الرهن هو توثق للثمن وليس توثق للمثمن. وأما في السلام الرهن توثق على المسلم على المثمن لأنه هو الطعام أو التمر أو كذا أو الشيء الذي حصل اتفاق عليه هو المثمن. إذن الحديث الذي معنا هو في رهن فيه الرهن على الثمن, والمثمن سبق أن سلم, المثمن سبق أن سلم, فمثله ما يتعلق بالسلم الذي فيه المثمن المؤجل فإنه يؤخذ رهن حتى يتوثق على هذا المثمن الذي في الذمة. إذن الوجه وجه الاستدلال عليه في السلم ليس من ناحية أن المعاملة معاملة سلم, لأن الذي حصل من رسول سلم مع اليهود ليس به سلم, وإنما هو ضد السلم أو عكس السلم, ولكن النتيجة واحدة, كما أنه حصل التوثق على الثمن لمعاملة رسول اليهودي فكذلك أيضا التوثق على المثمن في قضية السلام. وإبراهيم يعني أتى بالحديث ليستدل على أن المعنى واحد والكل فيه توثق, لكن ليس فيه مطابقة من أن هذا الذي حصل من رسول سلم هو أيضا سلام, ليس سلام وإنما هو عكسه, بل هذا من بيع بالآجال أو بيع الأجل, والإنسان يأخذ الثمن والثمن في والمثمن في يأخذ المثمن والثمن في ذمته, فهو عكس السلم, السلم تعجيل المثمن وتأجيل, السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن, وبيع الأجل أو الشراء إلى أجل هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن.
باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وابو سعيد والحسن والأسود قال ابن عمر لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون في الثمار السنتين والثلاث, فقال أشرفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن وليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبي بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ ما كنا قال نسألهم من ذلك.
هذه الترجمة تتعلق بالسلم إلى أجل معلوم, معناها أن السلم لا بد فيه من ذكر أجل معلوم, لا بد أن يكون فيه تأجيل وأن يكون الأجل معلوما, وهذا جاء في الحديث, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم وهم يشرفون السنة والسنتين أو العام أو العامين والثلاثة قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم, فقد جاء النص على أنه لا بد من الأجل ولا بد من تحديد الأجل وأن يكون معلوما, وإلا حصل الإشكال حصل الاختلاف والنزاع, إذا كان الأجل غير مسمى حصل الاختلاف, ولكن لا بد من تحديد الأجل, لابد من تحديد الأجل بما ينضبط به ويتحدد ويزول معه الخصام والنزاع والإشكال والمشاكل التي تقع بين الناس لأنه يكون فيه غرر وفيه جهالة, فإذا فلا بد من تعيين الأجل, يعني شيء موصوف بالذمة وله غاية يعني يمكن أن يطالب بها وصاحب الحق يطالب به إذا جاء الأجل.
باب السلم إلى أن تنتجر ناقة. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فصره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها
باب السلم إلى أن تنتج الناقة يعني هذا المقصود يعني أنه لا يشوف ولا يجوز لأن الأجل غير معلوم يعني الأجل يعني غير معلوم والأجل لما ذكر في الفقرة السابقة أن الأجل يكون إلى أنه سيكون الأجل المعلوم أتى بعده في الشيء الذي لا يجوز وهو الشيء الأجل غير المعلوم ثم أتى بالحديث الذي سبق أن مر تباعي الغرر وحبل الحبلة وأنه بيع كان يتبايعونه في الجاهلية كان يتبايعون الجزور لأن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها يعني معنى أن الأجل مجهول قد سبق أن عرفنا أن مثل هذا البيع لا يجوز لأن من شرط البيع المؤجل أن يكون الأجل معلوما حتى ينقطع الخصام النزاع وينتهي الخلاف والمشاكل التي تقع بين الناس فذكر هذا أنه لا يجوز لأن حبل الحبلة وهو أن تنتج الجذور أن هذا غير محدد وغير معلوم بالتحديد فهو غير جائز وغير سائر بل من شرط الأجل في السلم وكذلك في غير السلم أن يكون الأجل معلوما كان مثلا منتصف محرم إلى آخر محرم إلى آخر كذا إلى كذا يعني تحديد أجل محدد يعني إذا بلغ الغاية حلت المطالبة ولم يكن هناك إشكال وهناك خصومات ومنازعات بسبب الجهالة وعدم التحديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
باب الشفعة فيما لم يقسم باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة هي إذا كان شريكان في شيء مشاع ثم باع أحدهما على غير شريكه فإن للشريك الحق في انتزاع حصة شريكه من الشخص الذي صارت إليه فالشفعة انتقال حصة الشريك إلى شريكه من الشخص الذي باعها الشريك عليه الشخص الذي الأجنبي الذي ليس بشريك والذي باع الشريك عليه هذا حق ثبت في السنة للشريك إذا باع شريكه وهو لم يعلم فإن له أن ينتزع هذا البيع من الشخص الأجنبي ويضم هذا الذي حصل الأجنبي إليه فيضمه إلى ماله ويضمه إلى نصيبه فيكون به شفعا يعني كان صار يعني شفع هذا بهذا وهذا أصل في اللغة يعني الشفع في اللغة أصله الزوج يعني الواحد إذا ضم إليه ثاني كان شفعا به ولهذا الشفاعة يعني صاحب الطلب يعني صاحب طلب فينضم إليه غيره في تحقيق طلبه وفي المساعدة له على طلبه. فقيل شفيع وقيل شفاعة لأن فيهم ضمان صوت إلى صوت وشخص إلى شخص. فالشفع هو الزوج وهو ضد الفرد أو ضد الوتر. والشفاعة والشفعة فيها هذا المعنى لأن الشريك انتزع حصة شريكه من الشخص الذي بيعت عليه وضمها إلى نصيبه فصار مشفوعا فيه. بدل ما كان له قسط صار له القسطاني، بدل ما كان له نصف صار له النصفان جميعا يعني الكل، فضم هذا إلى هذا. فالشفعة يعني هي استحقاق انتزاع حصة شريكه من الشخص الذي آلت إليه عن طريق البيع بمثل الثمن الذي بيعت به على ذلك الأجنبي. والشفعة ثابتة بهذه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها تكون في الشيء المشاع. أما إذا كان أشياء متميزة فلا شفعة، يعني ما فيه اشتراك حتى تكون الشفعة يعني من حصة الشريك. لهذا جاء في الحديث فإذا ضربت الحقوق وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. معناه لو أن الشريكان اختسما وصار كل واحد يعرف نصيبه، هذه القطعة لفلان وهذه القطعة لفلان، بدل ما كانت كلها مشاعة مشتركة بين الاثنين اختسموا فصار هذا نصيب معلوم وهذا نصيب معلوم. فلو باع هذا أحد الشخصين الثاني ما له شفعة، لأن أصلا ما فيه اشتراك، لأن الاشتراك انتهى في ضرب الحدود وصرف الطرق التي تكون بينهما. وقضى مثلا بالشفعة فيما لم يقسم يعني في المشاع. فإذا صرفت فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن الانتزاع إنما هي في الشيء الذي هو مشاع والشيء الذي لم يقسم، أو أن فيه أمور مشتركة بينهم، يعني فيما إذا كان طريق، إذا كان بينهما طريق واحد أو لهما مسيل واحد فهذا اشتراك، في نوع اشتراك، فهذا يمكن أن تكون الشفعة بسبب الاشتراك. أما إذا كان ما في اشتراك بين هذا نصيب مستقل وهذا نصيب مستقل، هذا نصيب محدد وهذا نصيب محدد، فلا شفعة لمن باع منهما، لأن الذي اشترى ما اشترى نصيب أحد الشريكين، وإنما يشترى نصيب واحد يعني ليس له مشارك في حقه وإنما هو مستقل في حقه. فمن اشتراه لا شفعة لمن كان مشاركا له من قبل فيه، لأنه لا شفعة للجار، الجار لا شفعة له إلا إذا كان هناك أمور مشتركة بينهم، يعني أن يكون هناك طريق مشترك بينهما من بيتين، أو يكون هناك مسيل مشترك بين الحائطين وبين النخلين وبين البستانين، فالشفعة تأتي من أجل الاشتراك في المسير. أما إذا كان ما بينه أي اشتراك، هذا مستقل عن هذا وهذا مستقل عن هذا، فإنه لا شفعة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم من العلماء من قصر الشفعة على العقار، الشفعة فيما كان عقارا البيوت والعقار والأراضي، ويستدل على ذلك بما جاء في آخر الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأن ضرب الحدود وصرف الطرق إنما يكون في الأراضي في الأشياء الثابتة، يعني كالبيوت والأراضي والبساتين وما إلى ذلك. والمنقولات لا يقال فيها هذا المعنى، المنقولات والسيارات والدواب وما إلى ذلك من الأشياء هذه لا يقال فيها هذا المعنى الذي هو ضرب الحدود وصرف الطرق. ومن العلماء من قال إن الشفعة تثبت في كل شيء، قد جاء في بعض الحديث عن رسول الله عليه السلام أنه قال الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء، وهذا لا شك أنه قول راجح، لأن الشفعة الشفعة المقصود بها دفع الضرر من الشريك الجديد. وهذا كما أنه موجود في الأراضي أيضا كذلك يمكن أن يكون موجودا في السيارات، موجودا في الحيوانات، موجودا في الأشياء التي يكون فيها اشتراك. وكل إنسان ينتزع حصة شريكه من الشخص الذي باع عليه دفعا للضرر كما حصل في الأراضي، فإنه هذا معنى المعتبر. ويكون ما جاء في بعض الأحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام إذا صرفت حدود يعني فيما كان من هذا القبيل، يعني فيما كان في الشيء الذي يحتاج إلى هذا المعنى. وأما الشيء الذي ما في ضرب حدود ولا صرف طرق ويراد منه دفع الضرر فإن الحاجة أيضا داعية إلى حصول الشفعة فيه، لأن المعنى الذي شرع من أجله الشفعة في العقار أيضا يكون موجودا في الأشياء المنقولة التي يكون فيها اشتراك والتي يقصد من الشفعة فيها دفع الضرر وعدم حصول المشاكل التي تقع في المشارك الجديد الذي حل محل الشريك الأول.
إذا طلب باب عرض ومشاهد ما يغيرها فلا شفعة له. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد ابن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص وجاء المسور بن مخرمة ابن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابدع مني بيتي في دارك بيتي في دارك. فقال سعد والله ان ابداعهما. فقال المسور والله لتبتاعنهما والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا ازيدك على 4000 من التمر او مقطعه. قال ابو رافع لقد اعطيت بها 500 دينار ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتكها ب4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه.
باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، يعني على صاحبها يعني من له حق الشفعة، يعني هو الشريك أو المجاور، يعني حيث لا شفعة أو حيث على القول بأن له شفعة، يعني يعرض على من له الشفعة سواء كان شريكا في شيء مشاع او في جوار وبينهما شيء مشترك، يعني من مسير او طريق او ما الى ذلك من اشياء التي تحصل بها الشفعة. يعني الشريك قبل ان يبيع على اجنبي يعرض على شريكه، وهذا من المعاملة الطيبة ومن الاخلاق الكريمة ومن التعامل الحسن، ان كل انسان لا يخفي على شريكه يعني الشيء الذي له علاقة به، يعني مثل البيع فإنه يعرض عليه. وفي هذا الحديث أبو رافع جاء إلى سعد رضي الله تعالى عنه بن أبي وقاص وقال له اشتر، وأراد منه أن يبيع عليه وقال إنه لا يريد أن يشتري، وقال أنه يريد منه أن يشتري، فقال أنا لا أشتريها بأكثر من كذا. فقال أنني أعطيت بها كذا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا فأنا أعطيتها بهذا المبلغ أو بهذا المقدار. إن هذا كله يعني فيما يتعلق بحق الجوار، وهذا يعني مبني بنيان. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شفعة. إذن كذلك الجار الذي هذا بيت مستقل وهذا بيت مستقل، إذا لا شفعة لجار على جار. لكن إذا كان هناك كما أشرت اشتراك في طريق خاص، وكان هناك اشتراك في مسير فيما إذا كان بسابين، ومن أجل هذا الاشتراك تكون الشفعة. أما إذا كان مجرد جوار فالجار أحق بسقبه، أحق بقربه وجواره وإحسانه، لكن ليس معنى ذلك أن الشفعة ثابتة، لأن الإنسان إذا كان لم يثبتها للشريك الذي خصم مع شريكه وضربت الحدود بينهما وهي مجرد علامات ونصب تميز نصيب هذا من هذا, ولم يكن هناك الإشاعة انتهت, لم يكن هناك شيء مشاع. فإذا كان رسول الله قال لا شفعة للشريك إذا قسم مع شريكه, إذا جار النبي أولى لا يكون له شفعة. لكن من الأخلاق والآداب أن الإنسان يؤذن جاره إذا أراد أن يبيع, سواء كان له شفعة أو ليس له شفعة, سواء كان له شفعة أو ليس له شفعة. لأنه إن كان له شفعة ولم يرغب يعني لا يكون له شفعة إذا حصل البيع, وإن كان لا شفعة له يعني حتى لا يفوت الشيء الذي يريده, ويعني ويخفى عليه أن صاحب الشيء يبيع ثم تنتقل إلى غيره. ومن الآداب والأخلاق وحق الجوار أن الإنسان يؤذي جاره إذا أراد أن يبيع, لكن لا شفعة من أجل الجوار. لما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وفي ذكر الجوار وأن الجار أحق بسقبه وهو أحق بإحسان جاره وبمنافع جاره, عند ذلك بول البخاري أي جوار أقرب, يعني حتى يكون عندما لا يمكن الإهداء إلى عدد من الجيران, والهدية يعني قليلة جدا ولا يمكن توزيعها على جيران من أحق بها ومن أولى الناس بها, فذكر هذا الحديث الذي فيه أن أقربهم بابا هذا هو الذي يكون أحق بالهدية عندما تراد الهدية, لا سيما إذا كانت قليلة لا يمكن توزيعها.
إذا طلب الأجنبي أكثر من
كتبها,
نعم إذا طلب الإنسان يطلب الكتب الكتب دفعها
بجانب الكتاب
كتاب
الإجارة أيه نقله الآن نجيب على نعم. إذا طلب إيش؟
إذا طلب هذا المشتري الذي اشترى جديد من الإيجار أكثر من الكتب اللي كنت دفعها حتى إيش يتنازع عن الشيء
غلط. الشبعة كما هي معلومة ما فيها ما اصلا هي ما تاتي في شيء في بيع وشراء يعني مساوم في بيع تم الشريك باع على اجنبي والشافع نزع هذا له حق النزع بالشرع, اذا ما في قضيه ان هذا يقول بزيد وما يزيد لان البيع ثبت, ولكن الشرع جاء بنقل البيع من الاجنبي الى الشريك, فهذه القضيه قضيه مجال البيع والشراء لان البيع ثبت ثبت من البائع للأجنبي, فالشريك جعل له حق الانتزاع ما في مجال المساواة. وإذا تقول أنا أزيد وأنا أنقص لا أنت
لا هذا الأجنبي ومقصد
الأجنبي يقول أنا ما تنزل لك إلا إذا زدتني, لا ليس له حق, ليس له حق أن يبيع ويشتري مع ماله, هذا جاء وينتزع بحكم الشرع, يعني هذا البيع الذي حصل الأجنبي نزع عن نزع منه ونقل للشريك, ما في مساومة بين هذا وذاك, هذا كذا خلاص يعني الذي اشتريته نقل منه
خذ الثمن
خذ الثمن الذي دفعته وخذه. ولو أن تنتفي ما دام المشاع وهو لم يقسم فالشركة موجودة والإشاعة موجودة
حتى لو شاء مع المعروف وبعض ولكن يعني في طريق صديق المشاع
طريق المشاع لنا
ولكن يمكن قسمة بين المشاع الشرقية والأوساطية بين
ولو يعني ما دام الإشاعة موجودة فلو حتى الشركة إذا كانت القسمة موجودة من قبل ما صار في إشكال, يعني ما في أصل في الحاجة, يعني ما في إشكال, يعني أصل قربة الحدود قربة الطرق
لا يعني
هذا هو جدد الطريق لو كان مقسوما من قبل ما يتم البيع ما يصير في شفعة لأنه ما بدي شيء بدي شيء مشترك, لكن لما كان الطريق مشتركا بينهما يعني والإشاعة موجودة قبل البيع فبسبب هذه الإشاعة لا حق الانتزاع, يعني الشركة موجودة في جملة في هذا الطريق المشاعة
خشعة المشاعة أيضا الله
كلامنا في جار كلامنا في كلام هذا في جار جارين بينهما طريق مشترك خاص به. وقلنا أن إذا كان جار يعني له مع جاره اشتراك في شيء معين اشتراك في شيء معين مثل الطريقة اللي فصلها يعني بين يكون مثلا أبوابهم يعني في أبوابهم في يعني سوق زك سوق وفي آخر بابين يعني والبابين هذا طريق مشترك بينهم فإذا يعني مثلا باع أحد من المشتركين أحد الجارين له أن يشفع من أجل الطريق المشترك بينهم
حتى لو كان
ما دام أنه لم يقتل هذا هو الذي يقتل إذا كان مقصود قبل يشفع
إذا تركت أنت طريق هذا من قسمته وأنا تركت طريق وصار يعني جعلنا مشكلة للجميع هذا شيء مشترك
يعني هذا ترك هذا ترك جعل مشترك
نعم
وأوجدوه
صار مشترك ما صار هناك بيع يعني باع البيت هذا صاحب
لو باع أحد الاثنين يعني يصير فيه شفعة لكن البيت هم ثلاثة
طب سعد النبي أقص نقص من كمان
من جوار لكنها هنا مقصود يعني يكون هذه النهرية حتى يؤذن حتى يكون عنده علم يأتي وقت بيعه وقت يعني كيله وزنه
يحرز
يحرز يعني يصان ويحفظ يعني يدخل بالأرز أو يحجر بعد الروايات يعني معناه أنه يقرص يعني هو خرص الدماغ عندما تقرص معي الزكاة لأنها تقرص حتى أن صاحبها يعني يمكن يتصرف فيها بالإهداء ويعرف حق المساكين بالنسبة للقرص
ما معنى
الشفعة؟ الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه من الشخص الذي انتقلت إليه بالبيع بمثل ثمنها يعني أنت وإنسان بينكما أنت مشترك فجاء شريك وباع وانا ماذا غيرت على شخص بألف ريال فأنت أعطيت حق أنك تفرض هذا الشخص المشتري وتدفع عنه ألف ريال وذاك يروح خالص
لأنه شريك
لأنه شريك كان شيء مشترك بينكما غير مقصود ما في طلب زيادة لأن البيع إذا وجد أنت ما في بيع وشراء أنا ما في لبس ما في هذا حصل بدل مالك كان الجنة يعني بدل مالك الأجنبي أخرج هذا الأجنبي وأعطي هذا الشريك حق ضمها إلى نصيبه ماشي كم اللي بيعت على الأرض يعني ما في بيع وشراء قبل
شطرت لك الأسلوب وشرب بيها أرى بلد الذي كان في الشريك وضع مدينة لا يعلم شيء هذا الفلوس صار يعني
بايع
الشريك هو الآن شريك أخذ الفلوس فهو يأخذ الأرض من صاحبه ويعطيه الفلوس. هذا أخذ الفلوس ومشى مع المسجد. فقل ذاك أخذ الفلوس ومشى. لكن هذا الذي أخذ الأرض أخذ الأرض ويأخذ الفلوس.
سنتين وثلاثة ليس أجل
آمين
نهى عنها
لا نهى عنها لأنه قال في كل المعلوم من الأجل المعلوم لأن هذا هو الأجل المعلوم
سنتين وثلاثة لا
باش وهم معناها سنتين وثلاثة يعني إنه يقول سنتين وثلاث لا إما سنتين أو ثلاث هذا مقصود يعني معناه في أحد سنتين وأحد ثلاث هو معنى السنتين والثلاث يعني
كما فاتك السنتين أو فيك السنتين
لا مو هذا وإنما المقصود منه في شيء بسنة في شيء بسنتين في شيء بثلاث
أجل يعني.
فالرسول قال أجل معلوم سواء واحدة سنة سنتين سواء يقول يحل الأجل بعد عام سواء يقول بعد عامين سواء يقول بعد ثلاثة سواء يقول بعد أربعة سواء يقول بعد خمسة سواء بعد ستة المهم أنكم في أجل معلوم
شيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب أن تكون فرق بين الفرق بين السلام والسجاد. إذا
حلو سعيد يكون حالاً يعني ليس عنده؟ ما دام ليس عنده.
ما موجود. بس لو سألوك فورة تأتيه. ولو بس ما هو عنده. وليس عنده. يقول هو يعتبر ليس عنده. ما دام ليس بموجه. ليس له أن يبيره. السلام مستفيد من المطاعم.
هل الكفيل في السلم يختص بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن والرهن في السلم
لا
يختص بتعجيل المثمن وتأجيل الثمن كما أفرد الآن في هذا الباب
لا نحن قلنا أن الكفيل هو مثل الرهن الكفيل هو توثق عن طريق شخص والرهن توثق عن طريق عين يقبضها وتكون في السلم وتكون في عكس السلم لأن الرهن والكفالة كلهم يكون كما يكون في إذا كان الثمن هو المؤجل كما في قصة بيع رسول الشعير من اليهودي أو قضية السلم التي جاء بها إبراهيم ليستدل بها حديث الشعير لأن من جنسه لأن ذاك توثق على ثمن وهذا توثق على مثمن النتيجة واحدة الإنسان يريد أن يتوثق على حقه بكفيل أو رهن حقه سواء كان يكون ثمن أو مثمن النتيجة أن الإنسان يحافظ على حقه سواء كان ثمن أو مثمن نعم حكم واحد أتى بالحديث الذي هو يتعلق بثمن مؤجل ليستدل به على مثمن